بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نقدم قراءة في المشهد الأمني للعراق بعد انسحاب القوات الأمريكية. في ختام جولة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، أعلنت واشنطن أنها ستسحب ما تبقى من قواتها القتالية المنتشرة في العراق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، لكنها ستواصل تدريب القوات الحكومية العراقية على أن يتم تحديد جدول زمني للانسحاب في محادثات مقبلة. أفاد الناطق العسكري العراقي اللواء يحيى رسول بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل لجنة لبحث التفاصيل الفنية مع الجانب الأمريكي للموافقة على آليات وتوقيتات على صلة بإعادة انتشار القوات. وقال البيان المشترك إن انتقال القوات الأمريكية والقوات الدولية الأخرى من العمليات القتالية إلى تدريب وتجهيز ومساعدة قوات الأمن العراقية يضمن دعم جهودها لضمان عدم تهديد داعش لاستقرار العراق مرة أخرى. في المقابل، تعهد العراق في البيان بحماية القواعد مع القوات التي تقودها الولايات المتحدة، والتي قالت واشنطن إنها كانت موجودة فقط لدعم جهود العراق في محاربة داعش. وينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، من بينهم 2500 جندي أمريكي، تقول واشنطن إنهم لمحاربة تنظيم الدولة الإرهابية في البلاد. وتعارض الفصائل المسلحة القريبة من إيران بشدة استمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق، وسبق أن استهدفت عدد من هذه القوات في إطار التوترات السياسية بين الطرفين. في الأثناء، قال مسؤولان عراقيان إن رئيس الوزراء العراقي طلب في وقت سابق من قادة إيران كبح جماح الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، مؤكدا في رسالة شديدة اللهجة إلى طهران أنه سيواجه هذه الفصائل. ونقلت مصادر إعلامية عن سياسي عراقي قوله إن رسالة الكاظمي تسببت في زيارة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني في هذا الأسبوع إلى بغداد، حيث التقى قادة الميليشيات وقادة سياسيين مدعومين من إيران ودعا إلى الهدوء. فهل يغلق الانسحاب الأخير الباب أمام الوجود الأمريكي في العراق؟ وما تأثير ذلك على خطة العراق لمواجهة داعش؟ هل يفتح انسحاب القوات الأمريكية الباب أمام إيران لملء الفراغ؟ وما تأثير الانسحاب على الوجود الأمريكي في المنطقة برمتها؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية من العراق، ومنها ينضم إلينا المحلل السياسي والكاتب السيد مناف جلال الموسوي. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك سيد مناف. وبداية، سؤال حلقة اليوم عن ملامح المشهد الأمني بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
أولا، قرار انسحاب القوات الأمريكية وكان بطلب من الحكومة العراقية بعد أن تم التصويت في البرلمان على ضغط على الحكومة لطلب انسحاب. أنا أعتقد أن انسحاب القوات الأمنية هو يفترض مسألة فنية يتم تحديثها من قبل الأشخاص الفنيين المختصين بهذا المجال، لكن على ما يبدو اليوم مع وجود الحوار الاستراتيجي، أيضا على ما يبدو مع ارتفاع خبرة قواتنا الأمنية خصوصا في عملية القتال مع الدواعش، عملية النصر الكبيرة الذي حققته قواتنا الأمنية سواء كان جهاز مكافحة الإرهاب، الجيش العراقي، الشرطة الاتحادية، الحشد الشعبي، الجميع اشترك بتنظيم عالي وبتنسيق عالي في عملية تحرير الأراضي من الدواعش ومحاولة إخراجهم خارج الحدود. بالتالي أعتقد اليوم أن خطر الدواعش بدأ يقل بشكل كبير جدا، وأن هنالك قدرة قتالية عراقية ربما قادر على مواجهة الخلايا النائمة أو مواجهة بعض حلول هذه القوات المتواجدة في صحراء أو في بعض الجبال والأودية مثل جبال حمرين. هذا الموضوع هو قد يكون السبب الرئيسي. أيضا قد تكون يعني هي رسالة دعم لحكومة السيد الكاظمي، وبالتالي أيضا هي تمثل ورقة ضغط للسيد الكاظمي باعتبار أن الفصائل المسلحة كانت تتحجج في السابق بأنها لن تسلم سلاحها ما دام هناك قوات أمريكية موجودة في الداخل العراقي، وبالتالي إعلان انسحاب القوات الأمريكية وانسحاب القوات الأمريكية معناه أن هذه الفصائل أصبحت اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، يعني إما تسليم السلاح إلى الحكومة حسب الاتفاق أو حسب ما كانت تطالب به سابقا، أو بالتالي أما أن تتحول هذه إلى مجاميع خارجة عن النظام والقانون، وهذا أيضا سيعقد الوضع عليهم. بالنتيجة أعتقد أن هذا الإجراء سوف يكون دائما لحكومة السيد الكاظمي، وأيضا يعطي فرصة لإجراء انتخابات شفافة بعيدة عن الضغوطات، بعيدة عن التهديد، بعيد عن تهديد السلاح الذي قد يمارس في الانتخابات.
بالحديث عن كفاءة القوات الأمنية، هل هناك مخاوف من تأثير الانسحاب على العمليات ضد داعش، خاصة أننا نسمع عن عودة نشاط التنظيم، ولماذا ستبقى القوات الأمريكية للتدريب؟
تعلمين سيدتي أن قوات التحالف والقوات الأمريكية بالذات كانت تعمل على ثلاث محاور. أولا تقدم غطاء جوي للقوات الأمنية وتقوم بضربات للتنسيق والاتفاق مع قيادة العمليات المشتركة. الجانب الثاني هو جانب استخباراتي، هنالك تبادل المعلومات الاستخباراتية ما بين القوات الأمريكية وما بين القوات العمليات المشتركة القوات العراقية. والمسألة الثالثة هي وجود المدربين. يعني اليوم على ما يبدو أن الوضع في العراق لا يحتاج ربما كثيرا، قلت هنالك تطور في أداء القوات الأمنية العراقية، هنالك خبرة كبيرة استطاعت هذه القوات تحصل عليها من خلال عملية التحرير تحرير الأراضي ومن خلال عملية مطاردة قوات الدواعش. بالتالي يعني أنا أعتقد اليوم نحتاج إلى العودة إلى الحوار الاستراتيجي، وبالتالي مثلا تزويد العراق وفق هذا الحوار والاتفاقية التي قد تعقد نتيجة هذا الحوار بما يحتاجه من أسلحة متطورة. أيضا عمليات التدريب من الممكن أن تكون حتى خارج العراق، يعني مثلا في أمريكا أو في أماكن أخرى إذا كانت هنالك ضرورة لهذا الموضوع، مثل التدريب على الأسلحة الحديثة التي من الممكن أن يحصل عليها العراق. وبالتالي أيضا هي تكون عملية دعم أو إيقاف لإشكالية داخلية كانت تحدث في العراق من عملية ضرب المواقع الأمريكية أو ضرب الهيئات الدبلوماسية الموجودة، والتي كان يتحجج أصحابها بأنهم مقاومين للاحتلال، أو الهدف من هذه الضربات هو عملية الضغط على القوات الأمريكية للخروج من العراق. بالتالي أعتقد أن هنالك جنبتين، جنب سياسية وجنب خلية عسكرية تسهل الموضوع في عملية انسحاب هذه القوات، وبالتالي البدء بإكمال ما سينتجه الحوار الاستراتيجي وما يتم توقيع عليه من اتفاقية استراتيجية قادمة إن شاء الله.
إذن سيد مناف، إلى أي مدى الإعلان الأمريكي يرتبط برسالة الكاظمي إلى إيران لكبح الميليشيات مع هذا التطور، خاصة بعد أن تسببت الرسالة في زيارة قائد فيلق القدس لطلب التهدئة؟
يعني هو بالنتيجة سيدتي هو عملية الانسحاب هي عملية دعم للسيد الكاظمي، لأن السيد الكاظمي تعهد بهذا الموضوع. أيضا كانت هنالك موافقة من قبل رئيس الولايات المتحدة السابق السيد ترامب الذي تحدث أيضا عن عملية جدولة لعملية انسحاب القوات الأمريكية، وهذا بالنتيجة هو إكمال لهذا الوعد. وبالتالي أقول أن اليوم انسحاب هذه القوات ستعطي كاظمي القدرة على الحوار بشكل كبير. كاظمي نفذ ما عليه من واجبات، بالتالي استطاع من خلال الدبلوماسية السياسية أن يقنع القوات الأمريكية بعملية الانسحاب دون أن يكون هنالك مثلا خلاف أو دون أن تكون هنالك أضرار لهذا الانسحاب. وبالتالي اليوم على هذه الفصائل التي كانت تتحدث في السابق بأن عملية تسليمها للسلاح سلاح او عمليه حرب نفسها واندماجها مع المجتمع من خلال تحولها الى منظمات مجتمع مدني او الى مكونات سياسيه او الى احزاب سياسيه مرهون ببقاء هذه القوات. عملية خروج القوات اعتقد يضع هذه الفصائل امام حرج كبير ويسهل من عملية الحوار الذي يعتمده السيد الكاظمي منذ بدايته مع الفصائل لعملية سحب السلاح وجعله داخل إطار وقوات الدولة.
وبرأيك لماذا لم يتم تحديد جدول زمني للانسحاب، ومتى تتوقع أن يخرج آخر جندي أمريكي من العراق؟
يعني يفترض الجدول لا يتعدى سنتين، وهذا بالمناسبة يعني كانت هناك عملية انسحابات قبل أشهر وسلمت بعض المعسكرات التي كانت تتواجد فيها القوات الأمريكية إلى القوات العراقية مثل المعسكر التاجي وبعض المعسكرات الأخرى. وبالتالي أنا باعتقادي يعني إذا ما كان هناك دعما حقيقيا يفترض أن لا تقول هذه المسألة حتى تسهل عملية ذهاب الانتخابات مبكرة أو تسهل عملية السيطرة على جعل هذه الانتخابات انتخابات شفافة. الانتخابات في شهر تشرين القادم، بمعنى أن هناك 6 أشهر يمكن خلال هذه 6 أشهر يتم سحب الجزء الأكبر من القوات حتى تتمكن الحكومة العراقية من تأدية ما عليها من الواجبات.
أخيرا سيد مناف، كيف يستقبل المواطن العراقي العادي هذا الإعلان الأمريكي بالانسحاب؟
أنا ربما هناك بعض المخاوف لدى المواطنين من أن الانسحاب قد يترك بعض الفراغات، لكن باعتقاد اليوم المواطن العراقي أيضا يثق بقواته الأمنية، يثق قدرتها على حماية المناطق وعلى الدفاع عن الأراضي العراقية. وبالتالي يعني أعتقد أن اليوم هنالك ارتياح خصوصا في مناطق الوسط الجنوب، يعني بالنتيجة يعني قلت أن هذه العملية قد تسهل على إعادة بناء الدولة العراقية بشكل جديد وحديث، وتسهل من عملية عودة هيبة الدولة وسيطرة الدولة على السلاح بشكل كبير. وهذا أيضا يمثل إشكالية أو قلقا كبيرا لدى المواطن العراقي. فأعتقد أن هنالك ارتياح خصوصا في هذه المناطق، ربما القلق في بعض المناطق الغربية أن هذه المناطق عانت من عملية الاحتلال من قبل الدواعش، وبالتالي هي قد تخشى. لكن بالنتيجة أعتقد الجميع يتفق أن اليوم القوات هي قادرة على حماية هذه الأراضي، وبالتالي يعني لا يوجد هنالك رفض شديد، بالعكس قد يكون التأييد أكثر لمثل هذا القرار.
من بغداد كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي السيد مناف جلال الموسوي، شكرا جزيلا لك. وحول دلالة الانسحاب الأمريكي ومستقبل السياسات الأمريكية في المنطقة، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد السيد أحمد، الباحث في الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور أحمد عبر أثير سبوتنيك. وبداية، هل ينهي هذا الانسحاب الوجود الأمريكي في المنطقة، وهل بالفعل تراجعت أهمية المنطقة لواشنطن بعدما أثير عن تراجع أهمية النفط؟
أهلا بك. البيان الأخير الذي صدر عن الجانب العراقي والجانب الأمريكي بالاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية هو امتداد لسياسة الرئيس ترامب بتوافق نادر بين الرئيسين بايدن وترامب على انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان. لكن البيان هو يتسم نوعا ما بالغموض وربما غير واضح. أولا أنه يأتي في سياق الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق، والذي أكد على هذا الانسحاب وفق جدول زمني، وأنه سيتم تشكيل لجنة لمناقشة هذا الجدول الزمني، بما يعني أن الأمور باتت ربما مفتوحة، لأن حتى منذ القرار البرلمان العراقي في يناير 2020 هناك مشاعي عراقية من ضغوط من بعض القوى، هناك انقسام عراقي داخلي حول انسحاب القوات الأمريكية، لكن السياسة الأمريكية هي متسقة في سحب القوات الأمريكية. أنا اعتقادي أن هذا البيان الذي هو أعطى يعني مرونة إلى حد ما، قال أنه في خلال يعني جدول زمني، لم يحدد هذا الجدول الزمني. الأمر الثاني أن هذا الجدول أو هذا الانسحاب قد يتغير ما بين لحظة وأخرى وفقا للمعطيات على أرض الواقع في العراق، بمعنى تزايد عمليات تنظيم داعش الإرهابي في العراق ربما تؤدي إلى بقاء القوات الأمريكية أو ربما شن قوات جديدة. أما إذا يعني خفت التهديد ربما هذا يسرع من الانسحاب في الجدول الزمني. أيضا هناك ضغوطات متعلقة باستهداف القوات الأمريكية في العراق بشكل متكرر، كل هذه حقيقة بيدفع في اتجاه الانسحاب. لكن هنا نميز بين أمرين، بين الانسحاب العسكري الأمريكي من المنطقة من العراق وشكل أوسط وبين الوجود الأمريكي. الوجود الأمريكي مستمر بحكم التشابكات بحكم الترابطات هناك قوات أمريكية وقواعد أمريكية في منطقة الخليج العربي، وبالتالي هذا الانسحاب هو إنما يأتي في انسحاب عدد محدود من القوات الأمريكية المقاتلة. لكن هناك أيضا إشارة لأن بقاء قوات أمريكية في إطار مهمة أخرى وهي مهمة التدريب للجيش العراقي ومهمة المستشارين، وبالتالي كل هذا بيدفع إلى أن الشرق الأوسط بشكل عام لم يعد في أولويات السياسة الأمريكية. هناك الآن هذا يتزامن مع التوجه الأمريكي شرقا لاحتواء الصين. رأينا أول زيارتين وزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكيين إلى اليابان، وبالتالي مواجهة أوباما السعود والنفوذ الصيني. وأعتقد أن هذا بينبئ لأن الشرق الأوسط يتراجع، لكنه لن يختفي أو لن تنسحب أمريكا منه تماما من منطقة الشرق الأوسط بحكم تشابكاتها ومصالحها في المنطقة.
يعني تفضلت حضرتك بالحديث عن الخلاف بين ترامب وبايدن حول قضية انسحاب القوات الأمريكية، والآن يذهب بايدن في نفس الاتجاه الذي ذهب إليه ترامب. كيف تفسر هذا التطور في مسار السياسيات الأمريكية؟
نعم، يعني ربما في تواصل غير نادر من الرئيس بايدن تجاه الرئيس ترامب، يعني نجد انه يعني توافق معه في هذه النقطه وامتد له في سحب القوات الامريكيه، يعني على خلاف الملفات الاخرى التي انقلب فيها بايدن على الرئيس ترامب، لكن ملف القوات الامريكيه في العراق هو يعني في اتجاه الانسحاب. احنا نتذكر ان الرئيس بايدن عندما كان نائبا للرئيس اوباما في عام 2011 كان قرار الرئيس اوباما والاداره الامريكيه وقتها بسحب القوات الامريكيه كلها من العراق، تم السحب بالفعل، ثم عادت هذه القوات بعد صعود تنظيم داعش في عام 2014. واعتقد ان هذا يوضح هذا القوات الامريكيه وانسحابها لم يعد مرتبط بشخص الرئيس بقدر ما هو مرتبط بالمؤسسه الامريكيه التقليديه مصدر الدفاع. هناك اولويات الان في السياسه الامريكيه توجه نحو بحر الصين والشرق الاقصى، وبالتالي تخفيف الوجود الامريكي باعتبار كما قال وزير الدفاع الامريكي للأسن في اليابان انه في الوقت الذي كانت أمريكا تحارب فيها الجهاديين في الشرق الأوسط كانت الصين تقوم بتعظيم نفوذها وتمددها، وبالتالي هذا يعني أن هناك تبدلات وتحولات في السياسة الأمريكية، تحولات استراتيجية لتركز على التوجه الجديد في منطقة الشرق الأقصى، وأن الشرق الأوسط سيشهد ربما تراجع تدريجي في الأجندة الأمريكية.
إذن ما تأثير هذا الانسحاب على أوضاع القوات الأمريكية في سوريا ومركز القوة الذي كونته أمريكا في العراق في مواجهة إيران؟
يعني أنا في اعتقادي أن الانسحاب الأمريكي ربما يؤثر بشكل كبير، لأن كما قلت عدد محدود من القوات، يعني ليست قوات يعني تمكن أن تكون تخوض حربا وإنما هي قوات محدودة. الأمر الثاني أن أمريكا انسحبت بالفعل من سوريا، كانت ترامب قرر الانسحاب ثم أبقى جزء من القوات في شرق سوريا في التحالف وحماية حلفاء أمريكا قصدنا الأكراد، ثم تم نقل القوات الأمريكية من سوريا إلى قاعدة عين العسد في العراق. لكن أنا في اعتقادي أن هذا ربما جزء يأتي في إطار خطوات التهدئة و من جانب أمريكا تجاه إيران، لأن إيران تضغط عبر حلفائها لخروج القوات الأمريكية من العراق، وبالتالي هي محاولة لتخفيف الضغوط خاصة التزامت مع الخطوات الإيجابية على ملف البرنامج النووي الإيراني وعلى المحادثات بيننا التي اتسمت بالبناءة، وبالتالي هناك الآن ربما أجواء مختلفة. يأتي في سياقها الإعلان الأمريكي عن انسحاب القوات الأمريكية في محاولة ربما لتبريد السخونة مع إيران سواء في العراق أو في سوريا.
من القاهرة كنت معنا الدكتور أحمد السيد أحمد، الباحث في الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. وحول الانسحاب الأمريكي من العراق وأثاره على المستوى الإقليمي، ينضم إلينا من باريس الأستاذ هلال العبيدي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا سيد هلال، وبداية برأيك هل جاء قرار الانسحاب الأمريكي بعد التقدم في المباحثات مع إيران أم تراجع أمام هجمات الميليشيات المرتبطة بإيران على القوات الأمريكية في العراق؟
الحقيقة هذا التراجع أو التقليص الوجود الأمريكي في العراق جاء نتيجة مباحثات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الجانب الأمريكي والجانب العراقي التي تجري الآن وليس مع الطرف الإيراني. لذلك هناك محاولة لتقليص الوجود الأمريكي في العراق من 3 أعوام إلى عام ونصف، وهي قوات موجودة فقط للتدريب وتحديث المنظومات العسكرية داخل القوات المسلحة العراقية. إذن هي قوات تعاون وليست قوات احتلال، ولكن بعض الأطراف التي تؤيد سياسة إيران في المنطقة وبعض الميليشيات العراقية التي لديها حضور أيضا في البرلمان العراقي وهي تابعة لإيران، هذه هي التي تريد خروج القوات الأمريكية. هناك عدم اتفاق داخل المؤسسة السياسية العراقية حول وجود هذه القوات من خروجها. كل هذا الذي يجري الآن هو محاولة إيران للضغط على المجتمع الدولي والتحديد على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ملف إيران النووي، وهي تتخذ من العراق ساعة لتسوية هذا الصراع وللحصول على مكتسبات تفيدها في مفاوضاتها مع الطرف الأمريكي ومع دول 5+1.
إذن هل يفتح الانسحاب الأمريكي باباً أمام مزيد من الوجود الإيراني في العراق؟ وكيف برأيك سيؤثر على هذا المشهد في ضوء تقارب العراق مع الجانب العربي من جانب وخلاف الكاظمي مع الميليشيات المقربة من إيران من جانب آخر؟
شئنا أم أبينا، الوجود الإيراني في العراق أصبح حقيقة واقعة. هذا الوجود تضخم إلى درجة أنه لا يمكن إضافة شيء على هذا الوجود الإيراني. الوجود الإيراني أصبح متحكم في بعض الوزارات، أصبح متحكما في البرلمان، وخصوصا متحكما في القوى الأمنية من خلال الميليشيات التي تسيطر على الشارع العراقي، والتي شاهدناها في أكثر من مناسبة تهدد حتى السلطة التنفيذية، رئاسة الوزراء، وهددوا الكاظمي. لذلك الوجود الميليشياوي أخذ مداه الأبعد. هناك محاولات حثيثة ومتقدمة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا الحوار الاستراتيجي، وخصوصا الجولة الثالثة التي بدأت يوم أمس. من خلال ذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إعادة العراق إلى علاقاته المتوازنة في المنطقة من خلال ربطه اقتصاديا وفنيا بدول عربية، يعني من خلال عودة العراق إلى الحضن العربي أو الحاضنة العربية، وذلك من خلال ضغط أيضا على بعض الدول العربية لإقامة هذه العلاقات الاقتصادية كما رأيناها مع المملكة العربية السعودية والزيارة الناجحة التي قام بها السيد الكاظمي إلى الإمارات والسعودية. وهناك الاجتماع الثلاثي الذي تأجل مرتين بين العراق والأردن ومصر. كل هذا يوحي أن هناك مخرج للعراق بالحفاظ على علاقات متوازنة بين الدول العربية وبين إيران، ليكون العراق محور مشارك وليس فقط ساحة تصفيات لسياسات الدول في داخله. يعني يكون العراق شريك قوي للمشاركة في فعاليات اقتصادية أو في تسويات على مراحل متقدمة في النزاع القائم حاليا بين إيران ودول المنطقة. بصراحة إيران أصبحت عامل مزعج لكثير من دول المنطقة. سياسة إيران الخارجية غير منسجمة مع تطلعات شعوب المنطقة من أجل أمن ورخاء هذه المنطقة. إيران لديها سياسة توسعية تريد الحصول على مكاسب، ولديها برنامج نووي، ولديها برنامج آخر باليستي، وهي تحاول من خلال استغلال وجود ميليشياتها في العراق للضغط على المجتمع الدولي للحصول على مكتسبات أكثر.
بحديثي إلى الأستاذ هلال العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من باريس، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح. قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.